بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية الصحيحة عن حماد بن عثمان قال: جاء رجل إلى الصادق فقال: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، أخبرني عن مكارم الأخلاق. فقال: العفو عمن ظلمك، وصلة من قطعك، وإعطاء من حرمك، وقول الحق عليكم السلام، وقول الحق ولو على نفسك، وقول الحق ولو على نفسك. ما زال الكلام في الأبحاث السابقة عن ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة، وقلنا بأن الشيخ الأعظم يرى عدم المنجزية، ويرى أن العلم الإجمالي الذي فرض، وهو أننا نعلم إجمالاً إما بنجاسة اليد التي لاقت الإناء الأول أو الإناء الثاني، هذا العلم الإجمالي غير منجز، وذلك لأن الأصول تتعارض في الإناء الأول الملاقاة والإناء الثاني، وإذا تعارضت الأصول ذات الرتبة الواحدة يصل النوب إلى الأصل الطولي في الملاقي، أي أصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة في الملاقي، وذلك لأن الشك في نجاسة اليد مسبب عن الشك في نجاسة الإناء الأول، فلا يجري الأصل المسببي مع وجود الأصل السببي، فلا يوجدان معا، فالأصلان لا يوجدان معا. إذا مات الأصل في السبب بالمعارضة مع الأصل في الطرف الآخر تحيا ويصل تصل النوبة إلى الأصل المسببي. ولهذا قلنا أن الأصل في اليد إن هو كالأصل بالنسبة إلى المتعارضين، كما لو تعارض مثلا أصلان أو دليلان ووصلت النوبة إلى أصل آخر. ثم ذكر لتوضيح المطلب، وهو أن الأصل في مورد اليد كالأصل بالنسبة إلى المتعارضين، يعني تتعارض الأصول، إذا تعارض الأصول رجعنا إلى هذا الأصل. ذكر هنا مثالين. المثال الأول شرحناه سابقا، وهو أنه لو كان عندنا ثوب مشكوك، هي ما شرحناها، استغفر الله، ما شرحناها سابقا، فهنا مثالا ما شرحناه، مثال اللي شرحناه مثال آخر. لو فرضنا أنه يوجد عندنا ثوب مشكوك، هذا الثوب المشكوك غسل بماءين مشتبهين، أي كان عندنا ماءان أحدهما طاهر والآخر نجس، وقمنا بتغسيل الثوب وتطهيره بالماءين مشتبهين. واضح؟ إذن لو فرضنا عندنا ثوب تنجس عليكم السلام وأردنا تطهير الثوب ووجدنا ماءين مشتبهين أحدهما طاهر والآخر نجس، فقام المكلف واستعمل كلا الماءين في تطهير الثوب. فهنا يقال الشك في حصول طهارة الثوب وارتفاع النجاسة مسبب عن الشك في طهارة الماء الغاسل للثوب. والمفروض أننا نشك هل تقدم الطاهر فالمتأخر هو الماء النجس فما زال الثوب نجس، أو أن المتقدم هو النجس والمتأخر الطاهر فارتفعت نجاسة الثوب، فنشك في تقدم الطاهر على النجس أو تأخره. فهنا استصحاب عدم تقدم النجس معارض باستصحاب عدم تقدم الطاهر. واضح؟ فيتعارض الاستصحابان وتصل النوبة إلى جريان أصالة النجاسة في الثوب، بل استصحاب النجاسة في الثوب. إذا غسلنا المحل النجس بماءين مشتبهين، بل يستغفر الله ما تصل، فلا يجري الاستصحاب بلحاظ ماذا الماءين للشك في التقدم والتأخر. هني الآن بكمل عليه. فهل يحكم على أن الثوب نجس أو طاهر؟ هنا وقع خلاف بين الأعلام. إذن فرض المسألة التفتين إن شاء الله. الشيخ دخلنا في فروع هي خارج عن محل البحث، بس من باب الكلام يجور الكلام وتوضيح أصل الفكرة، أنه إذا تعارض أصلين نرجع إلى أصل. هنا تعارض استصحابين في الماءين، نرجع يا أصل نرجع إليه، هل نرجع إلى استصحاب نجاسة الثوب أو نرجع إلى أصالة الطهارة؟ واضح؟ هنا مسلكان، هنا اتجاهان، هنا وجهان. الوجه الأول نرجع إلى استصحاب نجاسة الثوب، فإن الثوب المحل كان نجسا، فحينئذ بعدما غسلنا هذا الثوب بشنو؟ غسلنا هذا الثوب بماذا؟ بالماءين، نشك في بقاء نجاسة الثوب فنستصحب نجاسة الثوب. هي المسلك الأول. المسلك الثاني وهو ما يظهر من الشيخ هو أن الجاري قاعدة الطهارة، وذلك لأن نجاسة الثوب علم ارتفاعها قطعا، فالحالة السابقة أي نجاسة الثوب السابق علم ارتفاعها قطعا، لأنه إن كان الأول هو طاهر فقد ارتفعت النجاسة غاية أنه تنجس مرة أخرى بنجاسة جديدة. إن كان الأول نجس والثاني طرهم نور على نور، فإن النتيجة هو طهارة الثوب. إذا نقطع بارتفاع نجاسة الثوب، وإنما نشك بعدما ارتفعت نجاسته هل تنجس مرة أخرى أو لم يتنجس مرة أخرى، إذ على تقدير أن المتقدم هو الطاهر فالمتأخر هو النجس، فالثوب تنجس مرة أخرى، فأشك في حصول النجاسة مرة أخرى في الثوب، والنجاسة ارتفعت بلا إشكال، فأجري أصالة الطهارة. إذن هي محل الشاهد، أصالة الطهارة رجعنا إليها بعد تعارض الاستصحابين في الماء، عدم تقدم الطاهر على النجس، عدم تقدم النجس على الطاهر. هذا مثال. هو غرض الشيخ العظام يبين أنه عندنا تتعارض أصول في بعض الأحيان نرجع إلى أصل ثالث. هذا مثال. مثال آخر معروف، مسألة الماء المتمم كر. لو فرضنا أنه يوجد عندنا ماء نصفه نجس نصف كر، وأتينا بنصف كر طاهر وألقيناه على النجس فصار المجموع كرًا. وهذه المسألة تسمى بالماء النجس المتمم كرًا بطاهر. مؤلقينا كر، لو ألقينا كر الحمد لله، مشكلة تممناه كرًا بطاهر. فوقع النزاع بين الأعلام فيما هو الحكم. فهنا يوجد عندنا استصحابان متعارضان. إذا وضعت يدي على الملاقي وهو النصف الأول أقول كنت أقطع بأنه كان نجسا بعدما لاقى الكر، هل المتمم كرا يطهر أو لا؟ لشبهة حكمية شككنا نستصحب بقاء نجاسة الماء. إذا ثبتت أن نصفه نجس فالمجموع هو شنو سيكون؟ نجس. التفتين. إذن مقتضى استصحاب نجاسة النصف الأول أن المجموع ما زال نجسا، لأن إذا هذا نجس والمفروض الماء الآن لاقى النجس فيصير كله نجس. عندنا استصحاب آخر في النصف الثاني، وهو أن النصف الثاني الذي ألقيناه كان طاهر، شككنا بعدما لاقى النصف الكر هل تنجس أو لا لشبهة حكمية، لأن المتمم كر لعله هو يطهر لا أن ذاك ينجسه، فما زال هو طاهر ويطهر، فنستصحب بقاء الطهارة. فاستصحاب نصف الكر النجس معارض باستصحاب نصف الكر الطاهر، يتعارض الاستصحابان ونرجع إلى ماذا؟ إلى قاعدة الطهارة. كيف الطهارة؟ نقول هذا الماء الواحد له حكم واحد، نشك هذا حكمه الاستصحابات ما جرت، فنجري أصالة الطهارة. إذن غرضنا من كل هذا، الشيخ يدخل في هاي المشكلة، يعني يدخلنا في أمور قد تشوش الطالب، هاي أمور ثانوية الآن. غرضنا أننا إذا جرى الاستصحاب في السبب لا يجري في المسبب، وإنما يجري بعد سقوط الأصول الفوقانية، وهذا ما يسمى بالأصل الطولي. واضح في الكلمات من الأصل الطولي. ألا ترى أنه يجب الرجوع عند تعارض أصالة استصحاب، أصالة طعن استصحاب الطهارة مو قاعدة الطهارة، أصالة الطهارة قاعدة الطهارة يقصد أصالة طعن استصحاب الطهارة. ألا ترى أنه يجب الرجوع عند تعارض استصحاب الطهارة واستصحاب النجاسة عند تتميم الماء النجس كرا بطاهر؟ يجب الرجوع إلى وين؟ بعدين بسيأتي، هاي مثال أول انتهى. وعند غسل المحل النجس بماءين مشتبهين نرجع إلى وين؟ نرجع إلى قاعدة الطهارة، مع أن قاعدة الطهارة أصل طولي، لأنه هي الشك في الطهارة مسبب على نجاسة النصف الأول أو نجاسة النصف الثاني. واضح، هذا أصل طولي. ولا تجعل القاعدة أي قاعدة الطهارة كأحد المتعارضين في الرتبة، ليش؟ ليس هي في عرضها بل هي في طولها. نعم ربما بعضهم جعل هذا عبارة الشيخ ما يقبلها، بعضهم قال أن الأصل الطولي مرجح مو مرجع بعد التعارض، هاي بحثنا في التعارض، الأصول الطولية مرجع لا مرجح لا أنها مرجع، ولكن الكلام صحيح أم صحيح؟ غير صحيح، لأن المرجح فرع أن تكون حية، فرع أن تكون موجودة، وأنه لا وجود لها مع وجود الأصل في الرتبة الأولى، فجعلها مرجح لا معنى له، بل هي مرجع بعد التعارض. ما في شيء. نعم ربما تجعل معاضدا لأحدهما الموافق لها بزعم كونها في مرتبة واحدة، ولكنه توهم فاسد. ولم يقل أحد في مسألة الشبهة المحصورة، ما حج قال نقدم أصالة الطهارة في المشتبه الملاقى لاعتضاده بأصالة الطهارة في الملاقي. ما يجعل الأصل الطولي معاضد. هنا عندنا تعارض الصحابان، تعارض استصحاب الطهارة أو أصالة الطهارة في الإناء الأول مع أصالة أو استصحاب الطهارة في الإناء الثاني. هل رأيت فقيها يجعل الأصل الطولي معاضد للأصل الأول فيقال أن أصالة أو استصحاب الطهارة في اليد معاضدة لاستصحاب الطهارة في الملاقى وهو الإناء الأول؟ لا أحد يقول بذلك. ليش؟ لأن هذا الأصل الطولي لا وجود له أصلا مع وجود الأصل الذي فوقه. فالتحقيق شيخنا خلاص من مطلب التضاع، فالتحقيق في تعارض الأصلين مع اتحاد مرتبتهما. ليش يتحدون مرتبتهما؟ ليس بينهما سببية، كلاهما في عرض واحد لاتحاد الشبهة، يعني ليس بينهما سببية حتى يقال أن أحدهما الشك في مسبب عن الشك في الآخر. قال فالتحقيق في تعارض الأصلين مع اتحاد مرتبتهما بينهما عرضية لاتحاد الشبهة الموجبة لهما، ما هو؟ الرجوع إلى ما ورائهما من الأصول التي لو كان أحدا، أي أصول؟ الأصول في الرتبة المسبب، السبب تتساقط نرجع إلى المسبب، بحيث لو كان الأصل سليما في السبب ما رجعنا إلى الأصل في المسبب. هذا يقول التي لو كان أحدهما له في المرتبة الأولى سليما عن المعارض لم يرجع إليه، سواء كان الأصل موافق مجانس أو غير مجانس، لا فرق. كنا بينا أمس الأبحاث، بينا أمس أمثلة الأصل الطولي، مسانخ أو غير مسانخ، يعني موافق أو غير موافق، كقاعدة الطهارة. إن قاعدة الطهارة هنا الجارية في المثالين غير استصحاب النجاسة الكر وكذا، فلكن مع فرض أنه أصل مختلف فمع ذلك يصح الرجوع إليه. فافهم واغتنم وتمام الكلام في تعارض الاستصحابين إن شاء الله. لماذا قال وتمام الأمر في تعارض الاستصحابين؟ تنبيههم، أكس في المطلب الآن، صب لنا ما شيخنا عشان يكون التنبيه لكم واضح. هذه برقية مهمة عند الشيخ، دقيقة، يعني الكلام بعده ما تم في تتمة. شنو هالتتمة هذه؟ تنبيه. اتضح من خلال البحث السابق أن النكتة التي يركز عليها الشيخ الأعظم وتبعه على ذلك الميرزا النائيني هو أن الأصل في الإناء الثاني يعارض ما كان في رتبته في الإناء الأول، أي الأصل في رتبة السبب، الأصل في الملاقى، الأصل في الإناء الأول، ولا يعارض الأصل في الأصل الطولي في الإناء الأول. فالأصل في الإناء الثاني لا يعارض الأصل الطولي في المرتبة الثانية في الإناء الأول، وذلك لنكتة أن الشك في السبب، وذلك لنكتة أن الأصل السببي حاكم على الأصل المسبب، ومقتضى الحكومة أنه لا يجتمع الأصلان في زمان واحد لكي يعارض أصالة الطهارة أو الاستصحاب في الإناء الثاني كلا الأصلين. إذ المعارضة فرع الوجود، فرع تنقح الموضوع، والمفروض أن الأصل الطولي لا حياة له، لا وجود له مع وجود الأصل في المرتبة الأولى. إذا تبين من هذا أن النكتة هي حكومة الأصل السببي على السببي. وهنا اختلف الأعلام على ثلاث مسالك في مسألة حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي. المسلك الأول وهو ما اختاره الشيخ الأعظم والميرزاء، وهو أنه متى ما وجد عندنا أصل في رتبة السبب وأصل في رتبة المسبب، فالأصل السببي أيا كان حاكم على الأصل المسبب سواء كان متوافقين أو متخالفين، سواء كان الأصل في السبب أصل عملي محض والأصل في المسبب أصل محرز. واضح؟ كما لو كان الأصل الجاري في السبب أصالة الطهارة والأصل الجاري في المسبب الاستصحاب، فإن أصالة الطهارة أصل شنه؟ غير محرز، أصل عملي محض، صحيح؟ أما الاستصحاب إما أمارة أو أصل محرز، استصحاب محرز يعني أصل محرز. خلينا نقول الآن واضح. يقول ما لنا علاقة احنا، متى ما وجد سبب يا شيخ يوسف، متى ما وجد مسبب الأصل السببي حاكم على الأصل السببي، متوافقين متخالفين كونوا نوعية الأصول ما لنا علاقة بهالحكي كمالكم كله. هذا المسلك الأول. وعلى هذا المسلك أي فرضية تأتي بها في مسألة ملاقي أحد الأطراف فإن الشك في الملاقي مسبب عن الشك في الملاقى، والأصل الجاري في الملاقى أيما كان موافق مخالف أي أصل تفرض طهارة صالة مدرشي الحيل أو كذا فهو حاكم على الأصل الجاري في رتبة المسبب. التفتين؟ هذا مسلك أول. المسلك الثاني وهو ما ذهب له السيد الشهيد ويظهر من جماعة، وهو أن الحكومة فرع التعارض، الحكومة علاج للتعارض بين الدليلين، فإنه إذا تعارض دليلان فإنه يعالج إما بالورود إما بالحكومة إما بالتخصيص إما بالتقييد. واضح؟ فالحكومة نحو من علاج التعارض. تعارض البدوي قطع، حكومة ورور تخصيص تقييد، تعارض بدوي جمع عرفي أحد أنحاء الجمع العرفي، والجمع العرفي فرع التعارض. تعارض موجود بين دليلين، بين مطلق ومقيد، بين عام وخاص، بين وارد ومورود، معارضة بدوية يحتاج إلى جمع، هذا جمع عرفي، ولا لو لا في معارضة هم يحتاج إلى جمع. ياي إذن الحكومة مورده الجمع العرفي، والجمع العرفي موضوعه التعارض، والتعارض فرع التنافي بين الدليلين، فلا يحصل التنافي إلا بين المتخالفين في النتيجة، أما المتوافقين فليس بينهما تنافي بالنظر العرفي حتى يجمع بينهما بالحكومة أو الورود أو التخصيص أو التقييد. ياي فلو كان كلا الأصلين متوافقين في النتيجة فليس أحدهما بل يقدم على الآخر بالحكومة. ولهذا إذا كان عندنا سببي ومسببي وكان كلا الأصلين متوافقين في النتيجة يا شيخنا ليس بينهما حكومة، كلا الأصلين يجريان، وإذا جرى كلا الأصلين انفتح باب معارضة الأصل في الطرف الآخر إلى كلا الأصلين، وتطبيق ذلك في المقام. تفتوا. إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ووضع يده في الإناء الأول، أنتم قلتم الشك في نجاسة يدي مسبب عن الشك في نجاسة الماء، فنقول يجري في الماء استصحاب الطهارة أو أصالة الطهارة، وتجري في يد استصحاب الطهارة أو أصالة الطهارة، وهذه الأصول متوافقة، دائما الأصول ستكون متوافقة في النتيجة. تفتين في مورد الملاقي قطعا سيكون متوافق في النتيجة. إذا كان متوافق في النتيجة فلا حكومة لأحد الأصلين على الآخر، لأن الأصول متوافقة، فيصح أن يقال أن كلا الأصلين حيين موجودين، فالأصالة الطهارة في الإناء الثاني تعارض أصلي الطهارة في الملاقي والملاقى، وحينئذ نقول بمنجزية العلم الإجمالي حتى للملاقي لأنه أحد طرفي العلم الإجمالي. ولهذا اختار أصحاب هذا المسلك أن الأصل الطولي هنا مميت حي، لأنها أصل متوافق. الاتجاه الثالث، أننا لا نفرق في الحكومة بين كون الأصل موافقا في النتيجة أو مخالف، فليست النكتة هو التوافق أو التخالف، المهم هي المسك الثالث وهو لقيط، المهم أن يكون الأصل الجاري في السبب رافع للشك تعبدا في المسبب، حتى يقال ارتفع الشك فلا موضوع للمسبب. المهم في حكومة الأصل السببي على المسببي أن يتحقق ضابط الحكومة، وضابط الحكومة أن يكون أحد الدليلين أحد الأصلين رافع للشك في الآخر تعبدا، لأن لو كان رافع شك وجدان صار ورود. متى ما كان عندك أصل أو دليل أو أمارة يرفع الشك في الآخر فهو حاكم عليه، سواء كان متوافق معه في النتيجة أو متخالف معه في النتيجة، متى ما استطاع أن يرفع الشك في الآخر لا موضوع للأصل في الآخر لأنه ارتفع الشك. ففي مثالنا هنا مثلا صحيح أقول الشك في طهارة يدي مسبب عن الشك في طهارة الإناء، واضح؟ فإذا جرى الاستصحاب في الإناء وحكم الشارع تعبدا أنه طاهر، ارتفع الشك في وين؟ في يدي. إذا ارتفع الشك في المسبب لا معنى أصلا لجريان الأصل مع ارتفاع الشك. إذن ليست النكتة هي التوافق وعدم التوافق، التخالف وعدم التخالف، بل النكتة أن الأصل الجاري في السبب هل له القدرة على رفع الشك أو لا. ومن هنا يأتي هذا المسلك، يقول لابد أن نفرق، شفت الدقة، لابد أن نفرق أن الأصل الجاري في السبب هل هو أصل يرفع الشك أو مجرد وظيفة عملية محضة. فإن الأصول العملية كما درسنا على نحوين، إما أصل محرز وهو الأصل الذي يرفع الشك تعبدا ويعبدنا بالواقع كالاستصحاب كقاعدة الفراغ كما ورد في الرواية، بلا قد ركعته، شو ركعته مع أنه شاك، هل ينقح الموضوع تعبدا. وعندنا بعض الأصول لا تنقح الواقع ولا ترفع الشك، بل هي وظيفة عملية في ظرف الشك. بتفتين، ولا تعالج الشك ولا تتصرف في الشك. ويسمى الأصل العملي المحض غير المحرز، كأصالة البراءة، كأصالة الطهارة، واضح، كالاحتياط الشرعي، كلها أصول عملية محض لا تعالج الشك، بل هي تقرر الشك وتجعل وظيفة في ظرف الشك. ومن الواضح أن السنخ الأول من الأصول يا شيخ مهدي يرفع الشك تعبدا، قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز، الاستصحاب، ترفع الشك تعبدا. وأما أصالة الطهارة البراءة كذا لا ترفع الشك. ولهذا يأتي هذا التفصيل، إذا كان الجاري في رتبة السبب أصل يرفع الشك في الطرف الآخر لأنه أصل محرز، فهنا يقال الأصل في السبب حاكم على الأصل في المسبب، لأنه ارتفع الشك تعبدا ببركة الأصل الأول. أما لو كان الأصل الأول مجرد وظيفة عملية، فهل يرتفع الشك؟ لا يرتفع الشك في الثاني، فيتنقح فيبقى الشك، فيأتي موضوع الأصل في المسبب. في المسبب لأن ما عالج الشك، ما يقول لك أن هذا أنت مو شاك. إذا مثلا إذا لامست يدي الإناء الأول وشككت أن الإناء الأول نجس أو لا، فأجرينا الاستصحاب. معنى الاستصحاب هو أن الشارع يجعل المكلف متيقنا بالطهارة تعبدا، يجعل المكلف شكه ملغى وأنه عنده يقين تعبدا بالطهارة. إذا صار عندك يقين تعبدا بالطهارة ببركة الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك، ابني على اليقين كذا، فإن المكلف الآن غير شك في طهارة الماء. إذا كان المكلف غير شك في طهارة الماء، فالملاقي للطاهر طاهر، يرتفع الشك. وتارة الذي يجري في الإناء الأول أصالة الطهارة، افرض أنه لا أعلم الحالة السابقة لهذا الإناء، جرينا أصالة الطهارة، أصالة الطهارة ما تقول لك هذا الماء طاهر، أنت إذا شكك ترتب أثر الطهارة في مقام العمل ولا تعالج رفع الشك، لا أنها تنزل الشك منزلة المتيقن، ولا تنزل الشك منزلة اليقين، ولا تلغي الشك تعبدا. لسان أصالة الطهارة ترتيب وظيفة عملية في ظرف الشك. هذا مبحث مفصلا في بحث التفريق بين الأصول المحرزة والأصول غير المحرزة في الحلقات وفي المضفر. فهنا ما زال عندي شك في أن الماء طاهر أو لا، إذا عندي شك أن الماء طاهر لاقى ثوبي هذا، فيبقى الشك أن ثوبي طاهر أو لا، فيأتي الأصل في رتبة المسبب، فيجري الأصل في السبب ويجري الأصل في المسبب. ولهذا هي مشكلة عندهم. شيخنا التفت المثال، إذا كان عندي ماء ولا أدري هل هذا الماء طاهر أو نجس، وليس عندي علم بالحالة السابقة، أنت وجهي ما أدري، شفت كاس في ماء ما أدري شنو الحالة السابقة إلي، قمت وغسلت به ثوبي النجس، الشك في ارتفاع النجاسة مسبب عن أن الماء طاهر أو نجس، صحيح؟ هنا مشكلة عند الأعلام. إذا وضعت يدي على السبب وهو الماء أجري هذا أصالة الطهارة، ما جري الاستصحاب، هنا أصالة الطهارة تجري لأن الاستصحاب ما أعرف حالته السابقة. إذا وضعت يدي على الثوب أجري استصحاب النجاسة، فهل أصالة الطهارة حاكمة على الاستصحاب؟
ليش جري هناك أصالة
عندك الثوب كنت أعلم بأنه نجس، قمت أخذت الماء وسكبت الماء عليه، فعندي يقين سابق بأن الثوب نجس، أصبح بين نجاسة. فهل يقال أن أصالة الطهارة وهي أصل عملي غير محرز حاكمة على استصحاب النجاسة؟ تفتين بناء على نظر المصنف المفروض أنه يقول إحنا ما لنا علاقة بالحوض، متوافقة متخالفة محرز أو غير محرز، مفروض على منك أصالة الطهارة حاكمة على استصحاب النجاسة، مع أن هذا كلام جدا غريب. كيف يكون أصل طهارة محرز غير محرز حاكم على أصل محرز وهو لا يرفع الشك، وما زال وجدانا ولو هم تعبدا الشك ما زال موجود أن الثوب شنو نجس أو طاهر. إذن مع أن النتيجة إذن ليس المدار هذا يقول على التوافق والتخالف، المدار على فكرة الحكومة، حكومة الأصل السببي على المسببي، والحكومة متقومة برفع الشك تعبدا، والأصل الرافع للشك إنما هو الأصل المحرز. فبناء على هذا المسلك الملاقي لأحد أطراف شبه المحصورة يختلف موارده. كيف؟ مثلا التفتوا المطالب في دقة. علمت إجمالا بأن أحد الإناءين نجس، تارة نفترض أنه أجر استصحاب الطهارة في الإناء الأول ويعارض باستصحاب الطهارة في الإناء الثاني، لأني أعلم بأن الحالة السابقة للماء الطهارة. فهنا يقال إذا وضعت يدي على هذا الإناء الذي يجري فيه استصحاب الطهارة في حد ذاته لولا المعارضة، فيقال الجاري في رتبة السبب ما هو شيخ يوسف؟ استصحاب الطهارة. الجاري في رتبة المسبب استصحاب الطهارة. هنا يقال الاستصحاب جرى في رتبة السبب والاستصحاب أصل عملي محرز، فهو حاكم على الاستصحاب ولو كان موافقا في الطرف الآخر، لأن الاستصحاب رافع للشك تعبدا. أما إذا كان إذا عندي إناءين لا أعلم حالتهما السابقة أصلا، سقطت نجاسة في أحد الإناءين، إذا وضعت يدي على الإناء الأول إجر استصحاب له أصالة الطهارة، أصالة الطهارة لأن استصحاب ما عندي يقين سابق. وثم وضعت يدي على أحد طرفي الشبهة المحصورة، الجاري في يدي استصحاب الطهارة، يدي كنت متيقن يدي طهرة، وضعت يدي الآن على هذا الماء المشتبه، الجاري في السبب أصالة الطهارة، الجاري في المسبب استصحاب الطهارة، فهل أصالة الطهارة السببية حاكمة على استصحاب الطهارة؟ ها شيخنا حاكمة
السبب
ومسبب السبب، ليست النكتة السبب حكومة، الحكومة والحكومة متقومة بأن يكون أحد الدليلين رافع للشك تعبدا. ما في آية تقول كل أصل سببي مقدم على الأصل السبب. نقطة التقدم الحكومة، والحكومة إنما تأتي إذا كان الأصل يعالج الشك، والأصل الذي يعالج الشك هو الحاكم، أما الأصل الذي لا يعالج الشك لا نظر له لمعالج الشك، وإنما هو وظيفة عملية محضة في بار في بقاء ويقررك على الشك. كيف يرفع الشك وهو يقررك على الشك؟ هذا هو دليله، هو هناك في الباب الاستصحاب هو ذكر شيخنا الحكومة، أي حكومة رافع الشك تعبدان، هذه حكومة صحيحة. إذا ورود بعد أسوأ وأسوأ، مشكلة أزيد وأزيد، خب هذا رفع حقيقي. إذن شيخنا الجليل الشيخ عبد الجليل شيخنا، ولهذا قال بلي ما دام الأصل الحاكم قال لأن الأول رافع شرعي، هي رافع شرعي مو مطلقا شيخنا. إذن هنا مباني ثلاثة شفته، وتتمة الكلام قال في الصليش مباني ثلاثة، يحتاج تنقيح هذا المطلب بدقة. هل أن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي مطلقا أو في مورد التخالف دون التوافق أو في مورد أن يكون الأصل معالجا للشك في الآخر. فبناء على اختلاف المباني تختلف النتائج في مسألتنا، لأن النكتة هي الحكومة. نعم.
ذكرت السيد الشهيد يقول يعبر عنها الشيخ بحكومة الأصل السببي عن المسبب، مو يعني تعبير اصطلاحي، بل يقول يعبر عنها.
لا، هو يرى الحكومة الشيخ، ويرى أن هذه الحكومة هي حكومة اصطلاحية، ويرى أن هذا مورد لرفع الشك تعبدان. نفس الشيء إذا وش عبر ورود، أما حكومة أو ورود، هو الشيخ إذا كان ورود هم أو خطأ، أولا ورود خطأ تطبيقه مو صحيح لأن ما يرفع الشك وجدانه، وثانيا لو كان صحيح يرجع المشكلة أزل وأزيد، أنه الورود متوقف على رفع الشك هم وجدانه بعد مو تعبدا، ودليل الأصل ما يرفع الشك وجدانه. شنو عجل كيف يتقدم على الباب؟ هو قال الشيخ العظيم يقول باب الحكومة حكومة الأذن، أنه رافع الشك تعبدان، رافع الشك شرعان، ورفع الشك شرعان هو الحكومة. نعم، في بحث هناك حاول جمع من الأعلام كالسيد الشهيد شندشك على القوم، هو حاول يجيب مبنى يحاجب نكتة يستطيع أن يصور حكومة الأصل السببي على المسبب، وإن لم يكن الأصل السببي محرز. هو في الحلقة الثالثة وفي الخارج حلقة الثالثة تعرض له، حاول أن يبرز تقديم الأصل السببي على المسبب، ولو كان الأصل السببي غير محرز والأصل المسببي محرز. هذا هو السيد الشهيد ذكر هذا الكلام، وهو والنكتة ذكرها هو، قال وإلا على مباني القوم المفروض على مباني القوم كالسيد الخيود اللين يقول لا، المفروض أن الأصل السببي، وأظهم يلتزم يعني يدعي أن هذا هو مبنى السيد الخوي، أن الأصل السببي إنما يكون حاكم إذا كان معالجا للشك، رافعا للشك تعبدا. أما السيد الشهيد هو عنده نكتة أخرى، حاول أن بل يبين لنا حكومة الأصل أو حكومة يعني تقديم الأصل السببي على المسبب بنكتة أخرى، بحثناها في الحلقة الثالثة أيضا مفصلا. إذن هذا لعله مراد الشيخ وتمام الكلام في تعارض الاستصحابين إن شاء الله تعالى. ثم تعرض المصنف، تعبان شيخنا؟ ما أدري ساكن أنا، ساعة كم؟ الذي ها ثم انكم درس الان، ليش سوي لك درس الحصه شيخنا؟ تزاحم بدرسنا ما يصير. ثم يتعرض المصنف غدا النشر الى انه قد انتهينا لحد الان الى انه الملاقي لاحد اطراف الشبهه المحصوره العلم الاجمالي غير منجز فيه، لان الاصل يجري فيه بلا معارض. يحاول غدا ان يبين لنا ان هناك صوره من الصور يكون الاصل في الملاقي معارض باصلا آخر، فيكون منجس في بعض الفروض. ما هي هذه الفروض؟ هذا هم بحث الفقرة الجاية، فقرة دقيقة وفيها فروع يأتي بحثها فردا يعني غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أنا قد بخلص هذا المطلب اليوم كامل شيخنا سبحان الله.